سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وكنا بمدد الله وحمده وفضله وتوفيقه قد وقفنا في الدرس المنصرم مع أخطاء يرتكبها البعض في الوضوء، وفي هذا اليوم نبدأ مستعينين بالله عز وجل بالذي يوجب الغسل، وهو ستة أشياء. قال المصنف القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب، والذي يوجب الغسل ستة أشياء، والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. يبقى السؤال الوقتي، هل الرجل ختان؟ نعم. هل للمرأة ختان؟ أيوة. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الإيه؟ فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهذا الحديث ناسخ لحديث في صحيح الإمام مسلم، فمن يفتح علي بالحديث المنسوخ؟ تفضل. إنما الماء من الماء. والسؤال الآن ماذا يعنى بالماء الأول؟ من يفتح عليه؟ تفضل. ماء الغسل. والماء الثاني الماء الذي ينزل من الرجل، وبه يكون الرجل إذا نزل منه يطلق عليه جنبا. جنبا. طيب، لماذا سمي الجنب جنبا؟ من يفتح عليه؟ من يفتح عليه؟ بسم الله. لا، من يفتح عليه؟ بسم الله. لا تجب إلا برفع يدي. تفضل. لا لا، تفضل. لأن الماء جانبه، لأن الماء إيه؟ الماء الذي نزل منه جانبه. هل فهمنا؟ أي نعم. فالتقاء الختانين، فالختان كما للرجل يكون للمرأة، فالختان كما للرجل يكون للمرأة. وكنا قد تحدثنا في ذلك مرارا وتكرارا، وبينا أن الختان مشروع، ولكن الخلاف بين أهل العلم في حكمه، فمنهم من ذهب إلى فرضيته، فعند الأئمة الأربعة فرض على الرجال، وأما بالنسبة للنساء فهو فرض عند الشافعية وأحمد، وسنة عند مستحبة عند الحنفية، عند الأحناف والمالكية، عند الأحناف والإيه؟ والمالكية. طيب، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء: التقاء الختانين وإنزال المني. طب المني ده طاهر ولا نجس؟ طاهر، فأنا وأنت خلقنا منه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من إيه؟ من ماء دافق. إنزال المني. والموت، إذا مات الرجل أو ماتت المرأة لا كل منهما يغسل. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. يبقى الذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال، وثلاثة الرجال والنساء يشتركوا في ثلاثة، وثلاثة للنساء. الثلاثة اللي يشتركوا فيها الرجال والنساء: التقاء الختانين، إنزال المني، الموت. يبقى التقاء إيه؟ ختانين. إنزال إيه؟ المني. والثالث إيه؟ الموت. يبقى الوقت لو جامع الرجل زوجته ولو لم ينزل، هل يجب عليهما الغسل أم لا يجب؟ يجب عليهما. طيب، لو أن المرأة احتلمت، هل تحتلم المرأة؟ نعم، كما ثبت في حديث أم سلمة في الصحيحين. هل يحتلم الرجل؟ نعم. فإذا احتلم الرجل أو المرأة هل يجب عليهما الغسل أم لا يجب؟ يجب. إذا مات الرجل المسلم أو المرأة هل يجب الغسل أم لا يجب؟ يجب. والثلاثة تختص بالنساء، ثلاثة تختص بالنساء: ذي الحيض والنفاس والولادة. الحيض والنفاس والإيه؟ والولادة. إذا حاضت المرأة وانقطع دم الحيض فيجب عليها أن تغتسل، إذا نفست المرأة وانقطع دم النفاس فعليها أن تغتسل، إذا وضعت المرأة فعليها بعد وضع أن تغتسل. يبقى بارك الله فيك. قال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. وأما الثلاثة التي تختص بالنساء الحيض والنفاس والولادة. طيب، صلوا على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. طيب، موجبات الغسل، موجبات الغسل: خروج المني في اليقظة أو في النوم. يعني المني إذا خرج في النوم، الواحد نام واحتلم، يجب عليه يغتسل ولا ما يجبش؟ رجلا كان أو امرأة. طيب لو كان مستيقظا ونزل منه المني، هل يجب عليه أن يغتسل؟ الذي يريد أن يجيب يرفع يده. هذا السؤال، تفضل. أحسن، وهذا أمر مهم جدا للغاية. إذا نزل المني وأنت يقظ، فهل يجب عليك الغسل؟ الجواب: المسألة فيها تفصيل. ما التفصيل؟ إذا كان لشهوة وجب الغسل، وإذا كان لغير شهوة كأبرضة أو مرض فلا يجب الغسل. ممكن يكون الجو برد جدا، انت راجل سارح في البحيرة وفي شهر واحد 15-21 طوبة، فنزل منك المني بدون إرادة وبدون انتصاب وبدون شهوة، هل يجب عليك الغسل؟ لا يجب عليك الغسل. واحد مريض نزل منه مني بدون شهوة، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل. يبقى إذا نزل المني من الرجل أو المرأة في المنام يجب على كل منهما الغسل، وإذا نزل الغسل من الرجل أو من المرأة في اليقظة فإن كان لشهوة وجب على كل منهما الغسل، وإذا نزل لأبرضة أو مرض فلا يجب الغسل حينئذ، فلا يجب الغسل حينئذ. وذلك لأن حديث أم سلمة في الصحيحين أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة. إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، إذا حذفت الماء. الحذف قال عنه الإمام الشوكاني رحمه الله هو الرمي، الحذف هو إيه؟ هو الرمي. إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. والحذف لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولذلك قالها: ومن احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه. يعني إيه؟ رجل نام وقام من النوم فظن أنه احتلم، فنظر في سرواله فلم يجد بللا ولم يجد أثرا، فهل يجب عليه الغسل أم لا يجب؟ لا يجب. ورجل نام وقام من نومه ولا يذكر أبدا أنه احتلم، فدخل الكنيس فوجد رقعة في سرواله أثرا بللا، فهل يغتسل أم لا يغتسل؟ يغتسل. السير يدل على إيه؟ على المسير. والبعرة تدل على إيه؟ على البعير. خذ القاعدة دي تاني: إذا استيقظ المرء من نومه وغلب على ظنه أنه قد احتلم رجلا كان أو امرأة ولم يجد بللا ولا أثرا في السروال فلا يجب عليه حينئذ الاغتسال. وإذا استيقظ الرجل من منامه ولا يذكر أبدا أنه احتلم فوجد بللا أو أثرا أو رقعة فالواجب عليه أن يحتلم رجلا كان أو امرأة. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب، ثم ماذا؟ والجماع وإن لم ينزل للحديث الثابت في مسلم من حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وكذلك إسلام الكافر لما ثبت عند النسائي والترمذي وأبي داود بإسناد صحيح عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. يبقى الكافر إذا أسلم يجب عليه أن هو إيه؟ يغتسل. الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، لأنه ورد عند بعض أهل السنن من حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلوا عليه عليه الصلاة والسلام أمره أن يغتسل بماء وسدر. وانقطاع الحيض والنفاس وقد بينا ذلك في حديث عائشة الثابت في الصحيحين حيث قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، أي فاترك الصلاة. هل المرأة التي نزلت عليها الدورة هل يجوز لها أن تصوم؟ هل يجوز لها أن تصلي؟ هل يجوز لها أن تطوف بالبيت؟ هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ لا يجوز هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، أي فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذا انقطع الدم يجب عليك أن تغتسلي وتصلي، والنفاس كالحيض بالإجماع. ويوم الجمعة هل يجب على المرأة جمعة؟ لا يجب. ما على من تجب الجمعة؟ على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. طيب، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ذهب جمهور العلماء على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، ولكن الراجح أن غسل الجمعة واجب، وذلك لحديث أبي سعيد في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طيب، أركان النية، أركان الغسل، أركان الغسل ركنان. الركن الأول النية، إنما الأعمال بإيه؟ نيات. الوقت واحد متعود قبل ما يروح الشغل يغتسل يقوم رايح الشغل، ففي واحد صلى الفجر في جماعة وجا نام جامع زوجته فهو بقى ونام، وقام الشغل اغتسل الصبح كعادته وراح الشغل ولم ينوي أن هذا رفع الجنابة، فهل ترفع الجنابة أم لا ترفع؟ لا ترفع، لأن النية ركن من أركان الإيه؟ الغسل. لأن النية ركن من أركان إيه؟ أنت مستحضر المثال ولا لا؟ راجل متعود قبل ما يروح الشغل كل يوم يغتسل، فالرجال صلى الفجر ويجا جامع زوجته ونام، فقام كعادته اغتسل ولم يستحضر نية الغسل، وإنما بيغتسل كعادته، رفعت الجنابة ولا ما رفعت؟ ما رفعت. ليه لم ترفع؟ لأن من أركان الغسل النية. طب النية يتلفظ بها ولا يتلفظ؟ لا يتلفظ بها، فإن التلفظ بها بدعة والجهر بها أقبح من ذلك، ولكنها عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه. واضح أخواني؟ طيب، يبقى احنا قلنا خروج المني في اليقظة أو في النوم، ولكن في اليقظة يشترط له الشهوة، وقلنا الجماع وإن لم ينزل، وقلنا إسلام الكافر، وقلنا انقطاع الحيض والنفاس، وقلنا يوم الجمعة، وقلنا كذلك إذا مات الرجل أو المرأة فهما بالغسل. طيب، وأركان الغسل النية وتعميم البدن. لذلك صاحب المتن يقول إيه؟ يقول: وفرائد الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، يعني لو كان على بدنه نجاسة يزيل. هتقول نجاسة زي إيه؟ أقول لك زي المذي أو الوادي أو البول أو الغائط أو ما كان على شاكلة ذلك من النجاسات. فإن قدر أنه على بدنه شيء من النجاسات فيجب عليه أن يزيله، ما في نجاسة، انتهى الموضوع. طيب، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، يعني يعمم جسدك بالماء. ولو كنت رجل متين، يعني رجل تخين، فهناك تجاعيد في بطنك، هذه التجاعيد لابد أن تنتبه إليها رجلا كنت أو امرأة، حتى يعمم البدن بالماء، حتى يعمم البدن بالإيه؟ بالماء. فصاحب المتن رحمه الله قال: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. طيب، وقال رحمه الله: وسننه خمسة أشياء، أي سنن الغسل خمسة: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. طبعا فيه صفة مجزئة للغسل وفيه صفة كاملة، الصفة الكاملة للغسل: رقم واحد، يغسل الإنسان كفيه، يغسل كفيه. رقم اثنين، يغسل قبلة بيده اليسرى. رقم ثلاثة، يحك إيده في التراب، وإن كان في الحمام عندنا في البيوت يغسل إيده بالصابون للوقت. طب رقم أربعة، يتوضأ وضوءه للصلاة. طب رقم خمسة، يضع الماء على رأسه، يحث على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ويخلل رأسه حتى يصل الماء إلى إيه؟ إلى أصول الشعر، فإن كان أصلعا فلا يحتاج إلى مثل ذلك. أي نعم، وإن كان ذو شعر يحتاج، ثم صب الماء على الشق الأيسر ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر حتى يتأكد من أن بدنه عمي بالماء. وهذا للرجل وللمرأة، إلا أن المرأة لا تنقض ضفائرها في غسل الجنابة وتنقض ضفائرها في غسل الحيض، وذلك لأن غسل الحيض في الشهر مرة وغسل النفاس في السنة مرة، وأما غسل الجنابة قد يتكرر في كل يوم مرة فجعل فيه التخفيف عند المرأة، وجعل غسل الحيض فيه التشديد، وذلك لأنه مرة في الشهر كما تعلم. واضح يا إخوان؟ طيب، صلوا على رسول الهدى عليه السلام. وأما الصفة الكاملة أن يتمضمض الإنسان ويستنشق ويستنثر وينوي بقلبه أن يعمم جسده بالماء، فإذا حدث ذلك فقد رفعت الجنابة والحمد لله. تعالى. أين؟ وهذه صفة مجزئة. يبقى عندنا صفة، يبقى عندنا الغسل صفتان: صفة مجزئة وصفة وصفة كاملة. والصفة الكاملة أفضل من الصفة المجزئة، لا شك في ذلك. طيب، هذا بارك الله فيك بالنسبة للغسل. وأما بالنسبة للاغتسالات، الأغسال المستحبة، فالاغتسال عند كل جماع، لو أن رجلا يريد أن يأتي أهله مرتين في الليلة، ففي المرة الأولى أتاها فيستحب له أن يغتسل ويأتيها بعد ذلك ثم يغتسل. أي نعم، يبقى الاغتسال عند كل جماع، لكن حكم الاغتسال دي إيه؟ مستحب، لأنه لو جمعها مرتين أو ثلاثا بغسل واحد جاز ولا ما يجوز؟ جاز. وذلك لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يعني طاف على نسائه التسع في ليلة واحدة وجامعهن جميعا، لأن أنتوا عارفين أن أي نبي فيه قوت كم واحد؟ فيه 30 واحد، وفي رواية 40. أي نعم، وكلاهما في الصحيح الجامع. يبقى النبي فيه قوت 30 رجل. أي نعم، فهو طاف على نسائه في ليلة واحدة واغتسل عند كل واحد. طيب، واغتسال المستحاضة لكل صلاة. المستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير وقت النفاس وفي غير وقت الدورة الشهرية، وينزل بدون ألم، وينزل بلون غير لون دم الحيض. وهذه المستحاضة يجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها، لكن هي يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. فإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلها، فعليها أن تغتسل لكل صلاتين غسلا، وهذا من باب الاستحباب والند وليس من باب الفرضية والوجوب والحتمية. واضح يا إخوان؟ طيب، فهنا يقول حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة استحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وفي رواية عنها استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه والسلام فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهم غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. والحديث ثابت عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح. وكذلك الاغتسال بعد الإغماء، الواحد لو غيب، لو سورق، يعني بعد ما يفوق يغتسل. إيه الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس، يعني رسول غيب سورة، فلما فاق قال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، والمخضب هو الإناء الذي يغسل فيه الثوب، يعني زي طشت بلاستيك أو نحاس أو ألمونيه أو دلو، جردا ما كان على شاكلة ذلك. قال ضعوا. فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء أي لينهض يقوم يعني، فأغمي عليه يعني هو كان مغيب، فلما فاق أول ما فاق سأل قال إيه أصلى الناس؟ قالوا لا. فقالوا دعوا لي الماء في المخضب فاغتسل وأتى ينهض عليه الصلاة والسلام فلم يستطع عليه الصلاة والسلام فأغمي عليه ثم أفى. فقال أصلى الناس مرة ثانية فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال دعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء أي لينهض فأغمي عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث، والحديث ثابت في الصحيحين. الخلاصة أن الإنسان إذا غيب يعني سورة وفاء يغتسل، هذا وجوبا أم استحبابا؟ استحباب. إيه الدليل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، يعني إيه؟ يعني غيب. فأول ما فاء أصلى الناس قالوا لا هم ينتظرون. قال ضعوا لي الماء في المخضب، وضعوا الماء في الإناء، اغتسل وقام لينهض فأغمي عليه. ففعل ذلك ثلاثة، كلما أغمي عليه يسأل أصلى الناس قالوا لا، فيقول ضعوا لي الماء في المخضب ويغتسل، وهكذا حتى قام في المرة الثالثة ويصلي. واضح يا إخوان؟ والاغتسال من دفن المشرك. الإنسان لو دفن مشرك كيف تقول لي كيف يعني؟ واحد مثلا كان اسمه جرجس وابوه اسمه حنا، فأنعم الله على جرجس بالإسلام، فمات أبوه حنا فراح دفن، ما غسلوش لأن لا يجوز أن يغسل، فراح دفنه يواريه عشان ريحته ما تقرفش الخل مش العام. فيستحب أن يغتسل بعد دفنه لأن أبوه حنا هذا كافر وهو مسلم. أي نعم. فيستحب أن يغتسل. إيه الدليل؟ ما ثبت عند النساء وأبي داود بإسناد صحيح، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب فواره، فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغتسل بعدما دفن مين؟ أبوه اللي هو أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث النعمان بن بشير إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طالب على فراش الموت قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال بل على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر الأكبر. لذا فإن الله تعالى قال في كتابه فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة إيه؟ معرضين. أين؟ فلن تنفعه الشفاعة من الخروج من النار، لكن تنفعه في إيه؟ في تخفيف العذاب. طيب، والاغتسال للعيدين، ما هما العيدان؟ أحسن، عيد الأضحى وعيد الفطر. بقي عيد الجمعة، عيد الأسبوعي، ولكن هذا يجب فيه الغسل على الراجح كما بينا. هل يوجد أعياد غير الفطر والأضحى والجمعة؟ أبدا أبدا، لا عيد زواج ولا عيد ميلاد ولا شجرة ولا نخلة ولا كاني ولا ماني ولا وطني ولا قومي. الأعياد التي يعرفها المسلمون ثلاثة: عيد فطر وعيد أضحى وعيد المسلمين الأسبوع ويوم الجمعة. هذه الأعياد شرعا يا إخوان. طيب، ويوم عرفة، يوم عرفة موافق كان التاسع من ذي الحجة، والوقوف عليه في هذا اليوم الحج حكمه إيه؟ ركن وليس واجب، ركن من الأركان. أما بقاؤك في عرفة إلى غروب إلى بعد غروب إلى غروب الشمس إيه؟ واجب لمن وقف نهار. يبقى الوقوف في عرفة للحاج حكمه إيه؟ ركن من أركان الحج، والبقاء لمن وقف نهارا على عرفة حتى تغرب الشمس حكمه إيه؟ واجب. وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا حكمه إيه؟ سنة. حكمه إيه؟ سنة. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع كثرة الدعاء والإلحاح والذل والانكسار والإخبات بين يدي الله، فهذا حكمه إيه؟ سنة. حكمه إيه؟ سنة. وصيام يوم عرفة في عرفة حكمه إيه؟ مخالف للسنة. وصيام يوم عرفة في عرفة مخالف إيه؟ للسنة. وصيام يوم عرفة في غير عرفة سنة. طيب، يغفر الله به ذنوب إيه؟ سنتين، سنة ماضية وسنة إيه؟ وسنة قادمة. يعني شايف كلمتين كده، يعني لو رحت مسجد من المساجد سنتكلم عن فقه عرفة. إيه فقه عرفة؟ كل رقم واحد هذا، ذكر بعض أهل العلم أنه سمي بعرفة لأن آدم وحواء تعرف عليه، قيل هذا. طب رقم اثنين، الوقوف بجبل عرفة للحج ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. طب رقم ثلاثة، البقاء إلى بعد غروب الشمس ونقف نهارا واجب، فمن مشى قبل ذلك عليه دم يذبح هناك. طيب رقم أربعة، أما صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا سنة. طب خمسة، الدعاء الذي يقال والإخبات إيه؟ سنة. رقم ستة، إن الشرع الحنيف جعل الجمع بين الصلاتين ليتفرغ المرء في يوم عرفة للدعاء. طب رقم سبعة، صيام يوم عرفة في عرفة مخالف للسنة، لأن سيد الحجاج محمد صلى الله عليه وسلم ما صام في يوم عرفة، وأرسل إليه القدح من اللبن وشربوا أمامهم جميعا. طيب، رقم ثمانية، أن صيام يوم عرفة في غير عرفة سنة. طب فضلت إيه؟ يغفر الله فيه ذنوب سنتين. مستعدين تخبقوا هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خلص الدرس. استفاد المسلمون ولا ما استفادوش؟ استفادوا، وفي وقت قليل ويثير، وكلام مركب، وتعلم المسلمون شيء. وحتى اللي عارف الكلام ده هيتعلم منك حاجتين. يتعلم منك رقم واحد ان انت ذكرته بما يعرف. طب رقم اثنين، كيفية العرض. كيفية الايه؟ العرض. والتركيز في معلومة في وقت موجز. استفاد المسلمون وهكذا. وعلى ذلك فقس بقية الدروس، فيخرج المسلمون من أمامك بالفائدة إن شاء الله. طيب، صلوا على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. والاغتسال للعيدين يوم عرفة. طيب، لو واحد قال يعني اللي خلق جبل عرفة مين؟ الله عز وجل. طب اللي خلق جبل المقطم مين؟ طب المقطم فين؟ في القاهرة. قال لك يا عم اللي خلق عرفة هو ربنا، اللي خلق المقطم هو ربنا، أنا أقف على المقطم ودي القرشين دول للجامع والقرشين لله وربنا رب قلوب. خدتنا ازاي؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش، لأن المكان لا يوافق الشرع في هذه العبادة. لأن المكان لا يوافق الشرع فين؟ في هذه العبادة. هل فهمنا يا اخوانا؟ فهمنا. أيوة. وأذن في الناس بالحج يأتوك إيه؟ طيب، رجال عكسها إيه؟ رجال عكسها نساء، والجواب خطأ بجدارة واستحقاق. خطأ هذا زي ها؟ رجالا أهو كده، رجال عكسها إيه؟ ركبين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يأتوك ماشيين مترجلين، يعني يأتوك رجال. وعلى كل ضامر، على كل ضامر يعني الحمار الهزيل، البغلة الهزيلة، الفرس الهزيل، الحصان الهزيل، إلى غيره. على كل ضمر من بعد المكان الذي أتى منه وجوعه. فأنت تعرف تفسير الكلمة بالكلمة التي بعدها، انفروا خفافا وإيه؟ وثقال. وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا وعلى كل إيه؟ ضامر. فيعرف الكلمة التي قبلها بالكلمة التي بعدها. هل فهمنا؟ أيوة. وهذه قاعدة في التفسير كما أنتم تعلمون. على كل حال، يأتينا من كل فج عميق، يأتينا من كل فج إيه؟ عميق. فالاغتسال للعيدين ويوم عرفة لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذا قال: سأل رجل عليا وهو الخليفة الراشد إيه الرابع، الخليفة الراشد إيه الرابع، سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، قال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الإيه الفطر. طيب إمتى غسلت ميت من المسلمين؟ طبعا يعني انت مش هتغسل كافر، يستحب لك ان انت ايه تغتسل، يجب ولا يستحب؟ يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل. طيب وانت لما تيجي تعتمر او يعني عاوز تحرم بالعمرة او تحرم بالحج، يبقى لابد ايه؟ لابد ان انت تغتسل، لابد ليس واجبا وانما مستحب، وانما ايه مستحب. يبقى إذا أردت أن تهل بالعمرة أو بالحج هذا يجب ولا يستحب؟ يستحب. يبقى الاغتسال للعمرة وللحج مستحبا وليس واجبا، الاغتسال للعمرة أو للحج مستحبا وليس إيه وليس واجبا. طب افرض أن في واحد لبس الإزار والرداء بدون ما يغتسل وأحرم من الميقات وطاف سبعا حول البيت وسبعا بين الصفا والمروة وحلق شعره، ايه حكم عمرته؟ صحيح، لكن فوت على نفسه اجرا ومثوبة، فوت على نفسه اجرا ومثوبة ايه؟ لانه ترك سنة من السنة. ايه السنة دي؟ الاغتسال للعمرة او للحج. واضح يا اخوانا؟ وذلك لحديث زيد بن ثابت، زيد بن ثابت اعلم الصحابة بالحلال والحرام مين؟ معاذ بن جبل. طيب افرض الصحابة مين؟ زيد بن ثابت. طب افرضهم يعني ها؟ الفرائض يعني ايه؟ المواريث. احسنتم، افرضهم اي اعلمهم بالفرائض ها؟ ايش؟ لا ده بالقران، لكن بارك الله فيك، زيد بن ثابت اعلمهم بالفرائض اي المواريث. اي نعم. طيب بارك الله فيك. ف وبهذه المناسبة وأنا أقلب صفحات كتاب وأنا قادم إليكم اليوم، قرأت حديثا أن عمر بن الخطاب، مناسبة زيد يعني، لكن دي بن ثابت التاني من الحارث، قرأت حديثا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أعطى لأسامة بن زيد أكثر من زيد بن الحارث، أعطى النبي عمر الخطاب أعطى لأسامة بن زيد أكثر من عبد الله بن عمر، عمر الخطاب يوم أن كان أميرا للمؤمنين أعطى عطاء لأسامة بن زيد أكثر من ولديه عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر يعني والله أنت من ناحية السن أنت أكبر من أسامة بن زيد، ومن ناحية الهجرة أنت هاجرت أنت أقدم منه، فلماذا أعطى أمير المؤمنين عمر لأسامة بن زيد أكثر مما أعطى؟ فذهب عبد الله بن عمر وقال يا أمير المؤمنين لماذا أعطيت لأسامة أكثر مني وأنا أقدم منه سنا وأقدم منه هجرة؟ وهذا أخذ منه العلماء أنه من الممكن أن يراجع الولد أباه، ولكن شريطة أن تكون المراجعة بأدب. فعمر الخطاب قال له إيه؟ قال له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيد بن حارثة أكثر من حبه لأبيك عمر بن الخطاب، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أسامة بن زيد أكثر من عبد الله بن عمر، لذلك أعطيته أكثر، فهو الحب من إيه؟ من الحب. انظر يعني انظر إلى تعظيم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يترقبوها يعني دقة بدقة ها؟ وتغلب عليهم في كل حركة وسكنة من حياتهم، فالحقيقة مؤثر جدا هذا الأمر. فيعني هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه يجوز للولد أن يراجع أباه في أمر شريطة أن يكون ذلك بأدب. الفائدة الثالثة أدب عبد الله بن عمر مع أبيه. الفائدة الرابعة تعلق عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبه له. الفائدة الخامسة الانقياد من عبد الله بن عمر بعدما سمع التعليل أو الرد أو الجواب من أبيه. الفائدة الثالثة، ماذا نستفيد نحن لأنفسنا من هذا؟ كل واحد يطرح على نفسه هذا السؤال، وكيف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب كل واحد فيه؟ الله المستعان. على كل حال، الغسل للإحرام بالعمرة والحج، الحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل، وهذا حديث ثابت عند الترمذي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وكذلك الغسل لدخول مكة، يعني الغسل لدخول مكة غير غسل العمرة والحج. قبل ما تدخل مكة يستحب أن أنت تنزل وتغتسل. طبعا لو أنت بقى راكب في حافلة من جدة لمكة وإذا بالمدفعية تقوم في الأرض أرض، إيه إحنا حكاية إيه؟ احنا مش اغتسلنا في الباخرة ولا اغتسلنا قبل ما نيجي؟ ولا انت مثلا جاي مثلا من المدينة وركبت المبيار علي لما المكة، قبل المكة عاوز تنزل بقى طبق السنة دي، احنا مش اغتسلنا في المبيار علي، انت لازم تزمت وتشدد خلاع الخيط وعلى الفتلة، لان جلنا ليس عنده تعظيم لسنة النبي، وعاوز العملية سلق بيض كده، يعني سلق بيض كده. الا من رحم ربي وعصر، الا من رحم ربي وعصر. ولذلك أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذه السنة، أن الواحد يغتسل قبل دخول مكة لي. فإنها سنة غير سنة الإيه؟ الاغتسال للعمرة غير حد. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وهذا ثابت في الصحيحين أي في البخاري ومسلم. طيب، يبقى ماذا قلنا بارك الله فيكم؟ يبقى احنا قلنا بارك الله فيك إن موجبات الغسل خروج المني في اليقظة والمنام، ولكن يشترط في اليقظة أن يكون بشهوة، ولأن إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، والحذف هو الرمي، ولا يكون بهذه الصفة إلا شهوة. ثم قلنا من موجبات الغسل الجماع وإن لم ينزل رجلا كان أو امرأة، وقلنا من موجبات الغسل إسلام الكافر، ومن موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس، ومن موجبات الغسل يوم الجمعة، وكذلك إذا مات المسلم أو المسلم. وقلنا أن أركان الغسل النية وتعميم البدن بالماء. ثم قلنا أن هناك صفة مجزئة للغسل وهناك صفة كاملة، وكلاهما مقبولتان، ولكن الصفة الكاملة أفضل من الصفة المجزئة. ثم قلنا الأغسال المستحبة، ألا وهي الغسل عند كل جماع، واغتسال المستحاضة لكل صلاة أو لكل صلاتين، ظهر العصر غسل والمغرب والعشاء غسل، والاغتسال بعد الإغماء يعني بعد ما تغيب أو تسرع، والاغتسال من دفن المشرك، والاغتسال للعيدين ويوم عرفة، والغسل من غسل الميت، والغسل للإحرام بالعمرة والحج، والغسل لدخول مكة خلاف غسل العمرة والحج. وبهذا بفضل الله ومدده وتوفيقه نكون قد درسنا في هذا اللقاء موجبات الغسل وصفة الغسل والأغسال وأركان الغسل والأغسال المستحبة. هذا والله أسأل لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى آذان الإشهاد.